بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بموقع صوت السلف يسرهم أن يقدموا لكم هذه الخطبة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل مواسما وشهورا وأياما لطاعته وعبادته سبحانه، وفضل الله عز وجل بعض الشهور على بعض، وبعض المواسم على بعض، وبعض الأيام على بعض، فجعل الله سبحانه وتعالى من الشهور إن الأشهر الحرم، إذ أن الله سبحانه وتعالى فضلها على غيرها. كما فضل الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على بقية الشهور في كل الزمان، فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبين الله سبحانه وتعالى أنه جعل الشهور 12 شهرا عنده منذ خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وتبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. جعل الله عز وجل منها أربعة حرم بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع عندما قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب مضر، أي رجب الذي تعظمه مضر. وإنما قال رجب مضر لأن مضر كانت تعظم شهر رجب، وأما المشركون فكانوا ينسبون الشهور والأيام فيحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى، فكانوا يؤخرون الأشهر الحرم لينتهكوا بأموال الشهور بالسرقة والاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل والاغتصاب وغير ذلك مما كانوا عليه من الفساد قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه فقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فكانوا ينسؤون أن يؤجلون المحرم إلى صفر ثم يستحلون شهر الله المحرم فيسرقون ويقتلون ويعتدون على حرمات الناس في هذا الشهر. والله سبحانه وتعالى كان قد جعل هذه الأشهر حرما وحرم الله عز وجل فيها القتال، ولقد كان القتال محرما حتى بداية الإسلام ثم نسخ هذا الحكم وبقي تعظيم الشهور، أي أن الحكم كله لم ينسخ وإنما الذي نسخ في الأشهر الحرم إنما هو القتال في الأشهر الحرم، فإن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين بعد ذلك أن يقاتلوا في الأشهر الحرم، وأما قبل ذلك فكان محرما. ولذلك بين ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه في قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. كان ذلك أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهو أول من قيل له أمير المؤمنين، وأول من ترأس سرية من سرايا المسلمين، فإنه خرج فقتل في هذا الشهر، أي في شهر رجب في أوله، وكان لا يظن أنه رجب، ويظن أنه يوم الأخير من شهر جمادى. فشنع المشركون والكفار واليهود والمنافقون، شنعوا على أهل الإسلام بذلك، وقالوا أن محمدا قد انتهك الأشهر الحرم، وانتهك تعظيم الله عز وجل بهذه الأشهر، وأن ذلك يدل على فساد هذا الدين، وعلى فساد ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم ذلك على المسلمين. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام، أي هؤلاء الكفار يسألون عن الشهر الحرام، الكفار يسألون عن تعظيم حرمات الله، وهل هؤلاء يعظمون حرمة لله سبحانه وتعالى في ساعة أو في يوم أو في شهر أو في سنة أو في مكان أو في زمان، وهل الكفار يعظمون شعائر الله سبحانه وتعالى، أو يعظمون ما عظم الله سبحانه، أو يحرمون ما حرم الله عز وجل؟ هؤلاء قد انتهكوا كل حرمات الله سبحانه وتعالى. وأنت تجد في يومنا هذا إذا وقعت مصيبة لأهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها فرحوا بها، وإذا وقعت هنة أو زلة من أحد المسلمين هاجموا الإسلام وقد دعوا بفساد هذا الدين، وهذا يدل على أنهم يتوارثون العداء من هذا الدين، العداء للإسلام ولأهله، العداء لنبي الله سبحانه وتعالى، العداء لله عز وجل ولرسله وللملائكة. فإن هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى، فإنهم يطلبون بالخبر في كل مكان، ويريدون بذلك أن يشنعوا على أهل الإسلام، ويتهمون الإسلام بكذا وكذا إذا وقع السقطة من أحد المسلمين هناك وهناك. ولذلك شنعوا على المسلمين بهذه الوقعة، فنزل قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، أي الكفار يسألون عن الشهر الحرام، ويسألون عن تعظيم حرمات الله، ماذا عظموا حرمات الله عز وجل؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نعم القتال فيه كبير وأمر عظيم ولا يجوز، وذلك كان حتى بداية الإسلام، حتى هذه الوقعة كان القتال محرما في الأشهر الحرم. فالله عز وجل قال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فالله سبحانه وتعالى بين لهم وفضحهم، أي أنتم إذا كنتم تسألون عن تعظيم حرمات الله فمتى عظمتموها؟ صد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. والفتنة يعني الشرك، وما أنتم عليه من الشرك والكفر أكبر من القتل، ومع ذلك تسألون عن تعظيم حرمات الله. إن هذا الأمر عباد الله يدل على مكر التعالي عند الكفار، فهم لا يعظمون لله حرما، ولا يعرفون لدين الله سبحانه وتعالى قيمة، وإنما يعيشون حياة الحيوانات، يعيشون في الأرض فسادا. فهؤلاء يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الأشهر الحرم، ربما يسألون ساخرين أو مستهزئين أو مشنعين على أهل الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى أفحمهم وأسكتهم بقوله: وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله الفتن أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي والشرك أكبر من القتل. فهم ارتكبوا كل المحرمات وكل الموبقات، ثم يسألون عن قتل واحد في الأشهر الحرم قتل على سبيل الخطأ لم يكن يتعمد عبد الله بن جحش ذلك. فالله سبحانه وتعالى نصر الإسلام وأهله، ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما عليه الكفار من الفساد. وكان ذلك في بداية الإسلام، ثم نسخ لأنهم كانوا يأتون إلى المسلمين في الأشهر الحرم محاولين قتال المسلمين في الأشهر الحرم. فالله سبحانه وتعالى أحل للمسلمين القتال في الأشهر الحرم، وبقي تعظيم هذه الأشهر لأن لا تقع فيها معصية، وأن يكثر الإنسان من الطاعات في هذه الأشهر. ومن هذه الأشهر شهر رجب، فهو من الأشهر الحرم التي ينبغي ألا يقترف المسلم إثما في هذه الأشهر، وهو لا يجوز له أن يقترف إثما في كل الشهور والأيام، ولكن ذلك يعظم بتعظيم الشهور والأيام، فإن المعصية تعظم بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العامل. فكلما كان الزمان شريفا كانت المعصية عظيمة، وكلما كان المكان شريفا كانت المعصية عظيمة. ولذلك قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي فلا تقترفوا إثما في هذه الأيام والشهور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال عن الحرم: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني في المسجد الحرام، نذقه من عذاب أليم. وهذا يدل على أن المعصية تتضاعف بشرف الزمان وشرف المكان وشرف العالم. ولكن الناس أفسدوا الشهور والأيام، فإن الناس بدلا من أن يتقربوا لله عز وجل بالطاعات أفسدوا مواسم العبادات. فتجد الناس في شهر رمضان الذي هو موسم للطاعات والعبادات، فإنهم يفترون من الأفلام والمسلسلات والرقص، وإنشاء الخيمات الرمضانية التي فيها الرقص والموسيقى، ويصبح الإفطار على أنغام الموسيقى، والسحور يصبح سحورا راقصا، فأفسدوا دين الله سبحانه وتعالى. فضلا عما تبثه أجهزة الإعلام من كم هائل من الفجور والدعارة والمجون التي تدخل في بيوت المسلمين عبر هذه الشاشات، شاشات التلفاز التي توجد في كل بيت من بيوت المسلمين، فتدخل إليهم وهم في شهر من أشهر العبادة. كما أنهم أفسدوا مواسم الطاعات والعبادات بالبدع والمحدثات التي أدخلوها على الشهور والمواسم والأيام. فشهر رجب ربما مليء بالبدع والمحدثات التي أحدثها الناس في دين الله سبحانه لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. فالناس يعتقدون أولا أن أول شهر رجب صيامه فيه فضيلة، فتجد كثير من الناس يفتتحون شهر رجب بالصيام. الصيام في أي موضع من شهر رجب أمر محمود مقبول عند الله سبحانه، بغير اعتقاد أن لهذا اليوم خاصية عند الله سبحانه، أو أن هذا اليوم بالذات له فضل عند الله. فمتى اعتقدت أن هذا اليوم له خاصية أو له فضل عند الله، وقع صومك على سبيل البدع، والبدع لا تقبل عند الله سبحانه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإنسان عليه أن يمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتقاد أن أول رجب له فضيلة، وأن على المسلمين صيامه من البدع التي أحدثها الناس. ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته الكرام من الخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين من أئمة هذا الدين والعلماء الأكابر الممجدين الذين حملوا دين الله سبحانه وتعالى بأمانة وأدوا بصدق حتى وصل لنا هذا الدين، وهو خالق من كل بدعة ومحدثة قد دفعوا عن دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: اعتقاد أن أول خميس من رجب له فضيلة، فالناس ربما يصومون أول خميس من رجب ويعتقدون أن لهذا اليوم فضيلة ويخرجون إلى المقابر ومعهم ما معهم من الطعام والشراب فيوزعونه على المقابر وغيرها ويحتفلون كذلك ببيع الأشياء عند المقابر من هذه التبل التي يطبقون عليها أو يزبحون الأطفال على المقابر بهذه الأشياء التي تباع. وهذا المكان وهو المقابر إنما مكان عظة واعتبار. الإنسان عندما يأتي إلى مقابر المسلمين يأتي وعليه من الخشوع والخوف والوجل أنه يأتي يوما إلى هذه المقبرة وأنه يقبر فيها وأنه يأتيانه ملكان فيسألانه وأنه يفرش له من فرش الجنة أو فرش النار وأن القبر يضم عليه فتختلف أرضاعه. فهو عندما يأتي إلى هذه المقبرة إنما يأتيها لتذكر الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الموت. فالإنسان إذا كان يأتي إلى المقابر ضاحكا لاهيا لاعبا يجلسون على المقابر يأكلون ويشربون ويلعبون ويلهون فإن هذا انتهاك بحرمة المقبرة. والمسلم حرمته باقية بعد موته لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسر عظمه حيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقابر خلع نعليه وكان يمشي في المقبرة حافيا عليه الصلاة والسلام وذلك تعظيما لحرمات المسلمين. وكان إذا أتى المقبرة قال سلام عليكم دار قوم المؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله كنتم لاحقون. اللهم اغفر لأهل الديار من المسلمين والمؤمنين. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى مستقبلا القبلة يدعو الله عز وجل له ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم عن المقبرة. فالأمر عباد الله ما ابتدعه الناس من إتيان المقابر في أول خميس من رجب ليس فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من البدع المحدثات. وما أحدثوه عند المقابر مما يفعله الصغار والكبار فإن ذلك مما لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ما يعتقده كثير من الناس من صلاة الرغائب التي تصلى في أول خميس من رجب أنهم يصومون نهاره ثم يقومون ليله بركعتين تسمى صلاة الرغائب يقرؤون فيها الفاتحة ثم إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم يقرؤون بعد ذلك قل هو الله أحد 12 مرة ثم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة وغير ذلك مما ابتدعه الناس. وكل ذلك لم يأتي في حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون أن من صلى ركعتين ثم دعا قضى الله حاجته سواء كان فردا أو أسرة أو كان بلد بأكملها إذا صلت قضى الله حاجتها. وكل ذلك من البدع والترهات التي أحدثها الناس في دين الله سبحانه لم ينزل الله عز وجل بها من السلطان. ومما أدخل على هذا الشهر في اعتقاد كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة 27 من شهر رجب. وهذا لم يحدث يعني في هذا الشهر ولا يعرف في أي شهر ولا في عشرها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإنه لا يعرف في أي شهر أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أن احتفال الناس بليلة 27 من شهر رجب بليلة الإسراء والمعراج لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في هذه الليلة. أما الإسراء فأمر واقع حادث معجزة ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حديثها باصطحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ذكرها في القرآن أي ذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة وإسراء النبي صلى الله عليه وسلم ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان حدثا عظيما ومعجزة عظيمة أيد الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر عباد الله ليس في المعجزة، وإنما فيما يفعله الناس من الاحتفال بهذا اليوم وأكل الحلوى فيه أو اللحم أو الطير أو غير ذلك. ويكون هذا بل اكتساب للإسلام أن يكون لحما أو طيرا في مواسم العبادات والطاعات، أو أنها في مواسم الاحتفالات التي يحتفلون بها أو يعظمونها فيكتفون بها بأكل اللحمة بأكل اللحم أو بأكل الطير، وهذا يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية قبل الإسلام. فإن أهل الجاهلية كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة يسمونها العتيرة، كانوا يذبحون ذبيحة في شهر رجب يسمونها العتيرة، وكانوا يوزعون لحمها يعني على الفقراء أو يصنعون الموائد بها. ولما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا عتيرة. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم وأن توجد في الإسلام عتيرة، أي أن يخص شهر رجب بالذبح. إذا كان الإنسان يذبح في رجب وفي غيره بغير اعتقاد بفضيلة للذبح في شهر رجب، هذا أمر يعني ليس فيه شيء. أما إذا كان يعتقد بأنه لا بد من إقامة العتيرة في شهر رجب أو الذبح في شهر رجب أو توزيع اللحم في شهر رجب، فإن هذا من البدع التي أحدثها الناس في دين الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك اعتقاد كثير من الناس أن العمرة في شهر رجب لها فضل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات في حياته، وحج حجة واحدة وهي حجة الوداع، وهي حجة الإسلام التي لم يحج قبلها ولم يحج بعدها صلى الله عليه وسلم، والتي سميت بحجة الوداع. العمرة الأولى كانت في عمرة الحديبية والتي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت في شهر ذي القعدة، هذه كانت في شهر ذي القعدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حيل بينه وبين دخول البيت عندما وصل إلى حدود الحرم، منعوه عند الحديبية ووقع صلح الحديبية. ثم كانت عمرة القضاء في العام السابع من الشهر من السنة في العام السابع الهجري، وكانت في شهر ذي القعدة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة القضاء في العام السابع من الهجرة النبوية الشريفة. ثم كان في العام الثامن من الهجرة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر العمرة الثالثة، وكانت في شهر ذي القعدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في شهر رمضان، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فقاتل أهل الطائف في موقعة حنين، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة بعد موقعة حنين وبعد إدخال الإسلام إلى الطائف وغيرها، رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة في شهر ذي القعدة، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الثالثة في ذي القعدة من الجعرانة، وهذه هي العمرة الثالثة التي اعتمرها الجعرانة في الطريق القادم من الطائف، وهو آخر حدود الحرم من ناحية الطائف. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر العمرة الثالثة، وهذه العمرة كانت في شهر ذي القعدة. وأما العمرة الرابعة فكانت مع حجته صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكة لأربع خلون من ذي الحجة أو لخمس، أي أن العمرة الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأها في شهر ذي القعدة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة أو لأربع، كان باقي من الشهر 5 أيام أو 4 أيام، وأهل بالعمرة من ذي الحليفة في شهر ذي القعدة، ولكن وقعت منه العمرة في شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 9 أيام في الطريق حتى وصل من مكة إلى المدينة، ولكن العمرة وقعت في ذي القعدة، أي بدايتها كانت في ذي القعدة. وعلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم العمرات التي اعتبرها الأربع كانت كلها في شهر ذي القعدة، كانت كلها في شهر ذي القعدة. وأفضل العمرة أن تكون في شهر رمضان، أفضل العمرة أن تكون في شهر رمضان وليس في شهر رجب ولا في غيره. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي امرأة فقال لها: لما لم تحجي معنا، يعني هذا العام، وكان في حجة الوداع، فقالت يا رسول الله إن لنا ناضحان، أي لنا بعيران نحمل عليهما الماء. الناضح الأول حج عليه أبو فلان يعني زوجها، والناضح الثاني يعني البعير الثاني ننضح عليه الماء، نأتي بالماء من العيون والأبار إلى البيت لنقضي به حاجتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعتبر حجة معي، فإن عمرة في رمضان تعتبر حجة معي. وهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أفضل العمرة أن تكون في شهر رمضان، هذه أفضل العمرة. فالناس يعتقدون أن للعمرة في رجب فضيلة عن غيرها من الشهور والأيام، وليست للعمرة فضيلة إلا أن تكون في شهر رمضان، إلا أن تكون في شهر رمضان فإنها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يعتقدون اعتقادات كثيرة في هذا الشهر وكلها اعتقادات باطلة، كلها اعتقادات باطلة لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإن المسلم ينبغي أن يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته وفي عبادته، ينبغي أن يكون على هديه صلى الله عليه وسلم، فينظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقتفي أثره ويسير على دربه، لأن الجنة لا تدرك إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا أتى بغير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك الجنة ولم يدخلها، وإنما يدخلها إذا أتى من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وصية بليغة ينبغي أن تكون نصب أعيننا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. لا تحدثوا في دين الله سبحانه وتعالى ما لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. والناس عباد الله الذين يحتفلون بإسراء النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فإنهم يكتفون كما ذكرنا بأكل الطير وأكل اللحم وأكل الحلوى دون الاعتبار من الحدث نفسه الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدث نفسه معجزة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم في سويعات من الليل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وكانت هذه الرحلة تستغرق شهرا مع العرب، هذه الرحلة كانت تستغرق شهرا يعني بالإبل والخيل وغيرها، كانت تستغرق شهرا يسيرون شهرا حتى يبلغوا بيت المقدس من المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم في سويعات من الليل انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أي من مكة إلى بيت المقدس، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء ثم عرج به إلى السماء السابعة. وكم بيننا وبين السماء السابعة؟ إن فوقنا يعني السماء التي فوقنا تبعد عنا مسيرة 500 عام، تبعد عنا مسيرة 500 عام. ثم سلك السماء، سمك السماء 500 عام، ثم السماء التي بعدها مسيرة 500 عام، ثم سمك السماء 500 عام، أي ما بيننا وبين السماء التي فوقنا سمكها مسيرة 1000 عام، ثم السماوات السبع مسيرة 7000 عام. فهذه كانت في لحظات، النبي صلى الله عليه وسلم سلك ذلك المسلك، مسيرة 7000 عام، أي تسير أنت راكبا 7000 عام حتى تصل إلى السماء السابعة. هذا تم في لحظات صعد للنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، ثم كلمه ربه من وراء حجاب، وفرض عليه الصلاة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم منازل الأنبياء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم منازل الأنبياء. وهذه كلها تحتاج إلى وقفات، ينبغي أن نقف وأن نعتبر، الأمر الأول تأييد الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أثيب أصحابه وقتل منهم من قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف، وأن أهل الطائف لم يستجيبوا لدعوته وآذوه أعظم إذاء، وكان الأمر جد شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر أصبح في شدة على المؤمنين أنه محيط بهم من كل جانب، وأن الكفار يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل المؤمنين والتخلص من هذه الدعوة ومن الإسلام، فصارت شدة وكرب عظيم جدا على المسلمين، فأخرجه الله عز وجل من هذا الكرب بهذه المعجزة التي ثبت بها قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب المؤمنين. وهذا الاعتبار الأول، أن الله مع المؤمنين، وأن الله سبحانه وتعالى لا يدع أهله ولا يتركهم ولا يجعلهم فريسة لأعدائهم، ولكن الله يبتليهم بابتلاءات، فإذا صبروا عليها أيدهم الله عز وجل بنصره، ومكن الله عز وجل لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وبدل خوفهم أمنا ويسرهم رجاء. وهذا يحدث حتى لو لم يكن للمسلمين قوة، ولم يكن للمسلمين عسكرا ولا جندا ولا غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بنصره، فلله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فإن الله سبحانه وتعالى قال في بني إسرائيل أصحاب موسى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذا أمر عجب، هذا أمر عجب وأمر عجيب. الإنسان ينظر، موسى ليس عنده لا جيش ولا سلاح ولا عتاد، ولا أصلا بني إسرائيل عندهم طاقة لقتال فرعون، وفرعون عنده الجيوش المنظمة والجيوش الجرارة وجميع أنواع السلاح والعتاد الحديث الموجود في هذا الوقت، وهذا يدل على أن الحرب غير متكافئة. كم بذل موسى في دفع فرعون عنهم؟ لم يبذل شيئا، لم يبذل موسى ولا قومه شيئا. الله عز وجل أتى بالفرعون حتى ساحل البحر، ثم أغرقه هو وجنده وملأه وعسكره وبطانته ووزرائه وكل من له علاقة بالفرعون، أغرقهم الله عز وجل دون أن يكون هناك سهم واحد أطلقه موسى ولا جند موسى على هذا الفرعون. وهذا يدل على أن الله يؤيد حزبا، ويؤيد الله سبحانه وتعالى رسله، ويؤيد الله سبحانه وتعالى المؤمنين، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا هو الدرس الأول الذي نعيه، خاصة ونحن نعيش في هذه الأزمة والكرب من تكالب الأعداء علينا من كل حد وصوب، من مشارق الأرض ومغاربها، احتلال أجزاء من بلادنا العزيزة في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي غيرها من بلاد المسلمين، وتعرض كثير من المسلمين إلى الإيذاء في شتى بقاع الأرض عن طريق الانتهاك أو القتل أو التجويع أو الرمي بالأسلحة الفتاكة والتي يسمونها الرمى دوريا، سواء كان ذلك في لبنان أو في فلسطين أو كان في أفغانستان أو في العراق أو في غيرها، فإن هذا الأمر يجعل المسلم قد يصل إلى مرحلة من اليأس والقنوط، لكنه إذا استحضر آيات الله عز وجل واستحضر ما كان عليه الصالحين عبر الزمان والمكان وما مكن الله عز وجل لهم من هذا الأمر، فإنه يأنس بما عند الله سبحانه وتعالى ويعتقد أنه إلى جانب طويل، لأن الله عز وجل معه، فمن كان الله عز وجل معه فمن عليه؟ من يستطيع أن يغلبه إذا كان الله سبحانه وتعالى معه؟ من كان الله عز وجل معه فمعه الفئة التي لا تغلب، فمعه الفئة التي لا تغلب. والله عز وجل يقول: وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين. هذه معية النصر والتثبيت والتأييد، هذا ما ينبغي استحضاره في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لنا دينا مستقرا لنا، وأن يمكن خوفنا أمنا ويحسن رجاءنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فإنه يسأل الإنسان نفسه لماذا أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هذه البقعة المباركة وهي بيت المقدس جاء فيها أنبياء بني إسرائيل جميعا. فجميع أنبياء بني إسرائيل كانوا في هذه البقعة المباركة. من إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك أبناؤه إسماعيل وإسحاق ويعقوب ثم يوسف وإخوته إلى أن انتقل مصر. ثم ما جاء بعد ذلك من الأنبياء من نبي الله موسى ونبي الله عيسى عليهما السلام وداود وسليمان وزكريا ويحيى وإياس وأنبياء بني إسرائيل جميعا كانوا في هذه البقعة المباركة. ولم يأتي في هذه البقعة أي في بقعة في المسجد الحرام إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان قبله نبي الله إسماعيل وهو والد أو جد رسولنا صلى الله عليه وسلم. إسماعيل هو جد نبينا صلى الله عليه وسلم. وإسحاق هو جد أنبياء بني إسرائيل لأنه والد يعقوب ويعقوب هو إسرائيل ويعقوب هو إسرائيل. وجميع أنبياء بني إسرائيل هم أبناء يعقوب وجميعهم كانوا في هذه البقعة وهي بقعة بيت المقدس. ولم يكن خدمة نبي من العرب إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقبله كان إسماعيل عليه السلام وهو أول من ركب الخيل. وكان قبل ذلك ربما إدريس عليه السلام يقولون أنه كان نبيا من أنبياء العرب. لكن المعروف أن أنبياء العرب هما محمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل عليه السلام ولذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم ابن الذبيحين ابن إسماعيل وابن عبد الله. لقد تعرض أيضا والده لقضية ذبح يعني كان في عبد المطلب كان له نذر بذبح أحد أبنائه ثم بعد ذلك وقع السهم على عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن فداه بمئة من الإبل. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأوحد بعد إسماعيل من منطقة العرب. وجميع الأنبياء كانوا من بني إسرائيل وكانوا من هذه البقعة وهي بقعة بيت المقدس. فذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشاهد نبينا صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء وهم يصطفون خلفه صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس في الدنيا كلها أن نبينا هو النبي المقدم وهو النبي المعظم صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الأنبياء والمرسلين وأنه مقدمه صلى الله عليه وسلم وأنه رئيسهم صلى الله عليه وسلم أنه رئيس جميع الأنبياء وأن الأنبياء جميعا صلوا خلفه لمعرفة منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن جميع مقدسات الأنبياء التي كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي ملك لأهل الإسلام. فبيت المقدس وإن كان بناه إبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم هو أول من بنى المسجد الأقصى كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سأله أبو ذر رضي الله عنه أن يبيت لي أول قال الذي بمكة قيل ثم أي قال بيت المقدس قيل كم كان بينهما أو قال كم كان بينهما قال 40 سنة. فإبراهيم عليه السلام بعد أن بنى بيت الله الحرام بنى البيت المقدس بعدها 40 سنة. والذي أعاد إعماره هو سليمان عليه السلام بعد تخريب بيت المقدس فإنه أعاد إعمار هذا البيت وكان البيت قد خرب وأمر عليه يوشع بن نون فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. وكانت بيت المقدس المدينة كلها قد خربت وكان بخت نصر وكان ملك من ملوك الفرس قد هاجم هذه البلدة بعد فساد بني إسرائيل فدمرها وخربها وقتل أنبياء أبناء الأنبياء وأسرهم ويعني عاث في الأرض فسادا. فلما مر عليها يوشع بن نون قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام. ولما قام بعد 100 عام وجدها عابرة وجد بيت المقدس قد عمر وكان سليمان عليه السلام قد عمر بيت المقدس وأقامه بعد تخريب بخت نصر له. فهذا البيت وإن كان بناه الأنبياء فإنه ميراث حقيقي لأهل الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى بيت المقدس ودخل من باب المغاربة، الباب الذي يسمى الآن باب المغاربة، والذي يحفر تحته الآن لتدميره وإيقاعه، هو الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وربط جبريل البراقة بقبة الصخرة، وهي التي تسمى القبة المعلقة، ولم يكن فوقها هذا البناء السداسي الذي ترونه، وهذه القبة الذهبية لم تكن، وإنما بناها بني أمية. فوق هذه الصخرة التي تسمى الصخرة المعلقة، والتي ربط فيها الأنبياء دوابهم، فربط جبريل عليه السلام المراقة فيها، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما للأنبياء جميعا، وكانوا كلهم تبعا له، ليعرف فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي. فالله سبحانه وتعالى بين أن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي، وهذا النبي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أولى الناس بإبراهيم، وهو أولى الناس بأبناء بني إبراهيم، من أبناء إبراهيم من الأنبياء، فهو جميع مقدساتهم ملك للإسلام والمسلمين، سواء كان التاريخ يثبت أن النبي هذا هو الذي بنى أو النبي ذاك الذي بنى، فكله ميراثنا، لأننا نحن الورثة الحقيقيين لجميع الأنبياء. وأما أهل البدع والضلال والكفر والذين كتبوا كتب بأيديهم ثم نسبوها إلى الله سبحانه، والذين حرفوا التوراة والإنجيل وحرفوا الكتب المنزلة، والذين كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم، ليس لهم ميراث. فالكافر لا يرث المسلم، فالكافر لا يرث المسلم، وجميع الأنبياء من المسلمين، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما بينه النبي صلى كما بينه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة، نحن معاشر الأنبياء إخوة لله، ديننا واحد، ديننا واحد، أي نحن معاشر الأنبياء إخوة لله، الإخوة لله الذين هم يعني أبناء نساء مختلفين، أبناء نساء مختلفين لكن أبوهم واحد. فهؤلاء إخوة من الأب، إخوة من الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن إخوة لله، وكأن أمهاتنا مختلفة، يعني شرائعنا مختلفة لكن ديننا واحد. ولذلك يقول الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل نبي له شريعة، كل نبي له شريعة، لكن دين الأنبياء واحد، وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه على الجملة والتفصيل، من أن دين الأنبياء جميعا كان الإسلام، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فنحن الورثة الحقيقيين لبيت المقدس ولجميع المقدسات التي كانت للأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذه الديار واستنزها، ثم فتحت بعد ذلك بما وجده أهل الكتاب في كتبهم، من أن المسلمين هم الذين يفتحون بيت المقدس، وهم الذين يستلمون مفاتيح بيت المقدس. ولقد سلموا عمر رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس بغير قتال، حينما رأوه قالوا: هذا الذي نجدوه في كتابنا أنه يفتح بيت المقدس. فهذا معلوم في كتبهم التي حرفوها، أننا الورثة الحقيقيون لهذا البيت، لبيت المقدس، وليس ثمة أحد يشاركنا في مقدسات الأنبياء. هذا من الدروس، هذا درس من الدروس التي ينبغي اعتبارها. وأما الأمر الثالث فهو منازل الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد وجد هذا في السماء الأولى، ثم وجد المسيح عليه السلام في السماء الثانية، ومنزلة المسيح أرفع من ذلك، ولكنه قريب من الأرض لأنه ينزل في آخر الزمان. وإلا فالمسيح من كل العزم من الرسل، ثم وجد ابني الخالة يحيى وزكريا، وجد ابني الخالة يحيى والمسيح في السماء الثانية، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة فوجد إدريس عليه السلام، ثم بعد ذلك إلى السماء السادسة فوجد موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة وجد إبراهيم عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه ربه وفرض عليه الصلاة. فمن هذا الأمر نعتبر أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة في السماء السابعة ولم يفرضها في الأرض، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم بها مباشرة، كلم النبي صلى الله عليه وسلم بها مباشرة، ففرض على المسلمين 50 صلاة. فما زال موسى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه حتى كانت 5 صلوات في اليوم والليلة وهي في الأجر 50، وهي في الأجر 50. فهذا فيه تخفيف من الله عز وجل عن هذه الأمة، وفيه أخوة إيمانية بيننا وبين أنبياء الله عز وجل، لأن موسى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. ونحن لسنا أمة موسى عليه السلام، ولكن العلاقة الإيمانية بين المسلمين عبر الزمان لا تحدها حدود، لا زمنية ولا تحدها حدود مكانية. ولذلك شفقة موسى عليه السلام كشفقة رسولنا صلى الله عليه وسلم علينا، فانظر إليه كما انظر إلى إبراهيم وهو يقف في جوف التاريخ يدعو لنا، وبيننا وبين إبراهيم زمان طويل يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. فانظر كم من إبراهيم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأخوة الإيمانية التي تربط المؤمنين عبر الزمان وعبر المكان. ولذلك يقول المؤمنون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يدعون لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان مع أننا لم نراهم، وليس هناك علاقة مادية أو علاقة أسرية ولا أرحام بيننا وبينهم، لكن الأخوة الإيمانية غالبة بين المؤمنين لا تحدها، لا يحدها الزمان ولا يحدها المكان. هذا مما ينبغي أن يعتبر. الصلوات الخمس من أعظم العبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من الدروس التي ينبغي اعتبارها من هذا الحدث وهو حدث الإسراء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من مقيم الصلاة ومن ذريتنا أن يكونوا من مقيم الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم فرق بين قلوبهم وشدد شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بأسهم شديد يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
مع تحيات إخوانكم بموقع صوت السلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.